فاطمة
وحب محبتك هاي موت تباها.
ثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. ظريف يؤكد أن أمريكا أخطأت بحق الشعب الإيراني وعليها تحمل المسؤولية. الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بخري. تواصل إيران الإسلام اليوم الاحتفال بعشرة الفجر ذكرى مرور 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المباركة. وعشرة الفجر هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية عام 79 و900 و1000. وبهذه المناسبة زار كل من الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بكر قليباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني قدس سره مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ عدة عقود أن القوة الناعمة ستحظى بالانتصار على القوة الصلبة. ولدى زيارته لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أوضح الرئيس روحاني أن الإمام الخميني علم الجميع طوال فترة النهضة الإسلامية والثورة دروسا قيمة، أهمها ضرورة الاعتماد على الشعب خلافا لثورات العالم التي تستخدم القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية. واعتبر الخطاب التاريخي للإمام في اليوم الأول من عودته إلى إيران ميثاقا للجمهورية الإسلامية، مبينا أن النصر حليف الإيرانيين لتمسكهم بمبادئ الخطاب ذاته. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا معنى للشروط التي يضعها الأمريكيون للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال الوزير محمد جواد ظريف: إذا كان على طرف فرض شروط للعودة إلى الاتفاق فهو إيران، ويكون على واشنطن التي انسحبت منه تنفيذ شروط طهران. وأضاف ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لتجاوز الظروف التي أوجدتها إدارة ترامب من دون دفع ثمن، وهذا غير ممكن، رافضا تحميل إيران ثمن العودة إلى الاتفاق. وتبعا الإدارة الأمريكية السابقة أخطأت وظلمت الشعب الإيراني، وعلى الإدارة الجديدة تحمل المسؤولية والتعويض عن ذلك. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي على المضي في الطريق الصعب للتقدم الفضائي بإرادة وعزم جهادي اعتمادا على الطاقة الداخلية. وفي بيان أصدره بمناسبة يوم التكنولوجيا الفضائية، أشار وزير الدفاع إلى مرور نحو عشرة أعوام على الخطوة الأولى التي اتخذتها إيران للحضور في النادي الفضائي العالمي، حيث انطلق صاروخ سفير الحامل للأقمار الصناعية ليضع قمر أمل في مدار حول الأرض في فبراير عام 2009. وأشار العميد حاتمي إلى أن وزارة الدفاع في هذه المرحلة المليئة بالعقبات الدولية عملت كل ما بوسعها لإنماء الغرس الفضائي الناشئة من خلال إعداد الخبراء وتنمية البنية التحتية والتكنولوجيا، الأمر الذي أسفر عن توصل لبناء تشكيلة متنوعة من الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها بأيد وطنية. قال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران أولوية قصوى، واعتبر أن تنفيذ الاتفاق بالكامل قد يوفر منصة من أجل بحث قضايا أخرى. وكان الاتحاد الأوروبي أكد الأسبوع الماضي ضرورة إيجاد سبل للتوفيق بين مقاربة كل من الولايات المتحدة والإيرانيين لإنقاذ الاتفاق النووي، فيما أعلنت طهران أنها وصلت الالتزام بالاتفاق النووي رغم خروج أمريكا وتخلي الدول الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن المحافظة على الاتفاق تتمثل برفع الحظر عن الشعب الإيراني وتنفيذ الأطراف الأخرى لالتزاماتها في سياق الاتفاق. أطلق الحشد الشعبي العراقي والقوات الأمنية المرحلة الأولى من عملية أسود الجزيرة لملاحقة فلول داعش في الصحراء الغربية لمحافظة صلاح الدين، ونجحت قوات الحشد خلال هذه العملية في تدمير عدة أوكار لداعش ومعالجة منزل معد للتفجير لاستهداف القوات الأمنية، كما اعتقلت 2 من الإرهابيين واستولت على عتيدة وأسلحة. من جهتها تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية لهم من الإطاحة بقيادي كبير في داعش يعتبر أحد مفاتيح التنظيم ومن ركائزه الأساسية في عملية أمنية نوعية جنوبي الموصل. وانطلقت العملية من 9 محاور بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى والجزيرة بهدف القضاء على آخر ما تبقى من فلول داعش وتأمين المناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمير مواقع الإرهابيين. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب المجمع الاستيطاني عطسيون جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وتؤكد تقارير قادة الاحتلال الإسرائيلي الشهري أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة. وللمزيد من التقارير للمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير نستمع.
شاب فلسطيني يقترب من مجموعة من الجنود وبعد ثوان يطلق هؤلاء النار عليه وينزف إلى أن يفارق الحياة ويرتقي شهيدا في مفرق غوش عطسيون. الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض طوقا على المكان ادعى أن الشهيد حاول طعن أحد الجنود، رواية إسرائيلية دائمة كلما أعدم فلسطيني بدم بارد.
منذ 3 أعوام أعطي الجندي الإسرائيلي حيوية أخذ القرار بإطلاق النار. هذا القرار شكل حاجسا كبيرا باتجاه حالات الإعدام التي بدأت تمارس ضد شباب الفلسطيني تحت شبهة الخطر.
الضفة الغربية على صفيح ساخن، هذا ما يؤكده قادة أمن الاحتلال الذين يرفعون بشكل شهري تقاريرهم للمستوى السياسي. هذه التقارير تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجمر في الضفة يتقد تحت الرماد، خاصة مع المواجهات اليومية التي تشهدها بسبب التغول الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، مما يعني أن فكرة المقاومة من المحال وقفها بكافة أشكالها.
لابد أن يكون هناك موقفا فلسطينيا واضحا تجاه هذه الجرائم وهذه الإجراءات وهذه الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الحقوقي، إذ لابد أن ترفع كل هذه الجرائم إلى الجنايات الدولية.
وانتهاء لما يحدث، فإن المعركة الأهم والأكثر شراسة محلها الضفة الغربية. الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي تشكل عمقا أمنيا وسياسيا ومصدرا للثروات، وبالنسبة للفلسطينيين هي معركة البقاء.
وأخيرا، وصف وزير الخارجية الأمريكي مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بالعمل المشين. وقال أنتوني بلينكلين خلال تصريحات لشبكة NBC الأمريكية أن واشنطن تراجع علاقتها مع السعودية لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية. استمعنا في ختام النشر هذا تذكير بالعالم. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة السامة. ظريف يؤكد أن أمريكا أخطأت بحق الشعب الإيراني وعليها تحمل المسؤولية. الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي البلاد. في ختام النشرة يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
الإسلامية أطروحة جديدة، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الأقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها، وأعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا ليقظة الشعوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. نبارك لحضراتكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الذكرى 42 لانتصار هذه الثورة المباركة، وأيام عشرة الفجر. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ولقاؤنا من صدى المغرب العربي في هذا اليوم سيحمل العنوان التالي: المغرب وخفايا الضغط الصهيوني على الملك. وندعوكم أيها الأكارم للمساهمة والمشاركة في لقائنا لهذا اليوم، والذي نتحدث عن افتتاح مكتب دبلوماسي صهيوني في الرباط ودلالات وتداعيات مثل هذا الإجراء الصهيوني في المغرب على أرقام هواتفنا التالية. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. نحن سنكون أيضا بانتظار رسائلكم مستمعين الأكارم على تطبيق الواتساب للمساهمة في هذا البرنامج على الرقم التالي 00989-3-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أعلنت وزارة الخارجية التابعة لكيان الاحتلال الصهيوني افتتاح ممثلية دبلوماسية في المغرب وقنصلية في الإمارات، حيث ذكرت هيئة البث العبرية العامة أن خارجية الكيان الاحتلالي افتتحت مبنى الممثلية الدبلوماسية لها في العاصمة المغربية الرباط. وبحسب الهيئة فإن السفير دافيد جوفرين وصل إلى العاصمة الرباط ليعمل ممثلا لكيان الاحتلالي لدى المغرب، وأشارت إلى أن مكتب الممثلية الدبلوماسية المغربية سيفتح قريبا في تل أبيب. في خط متصل كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب النقابة عن أن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل وبوتيرة عالية على تجنيد الملك المغربي محمد السادس ليكون بمثابة ورقة انتخابية تساعد حزب الليكود في الانتخابات الصهيونية المقرر إجراؤها في 23 من شهر آذار مارس المقبل. وطبقا للمصادر التي تحدثت بأسماء مجهولة لموقع YNENET الإخباري العبري، فإن نتنياهو والعديد من مستشاريه يعملون على إقناع الملك المغربي بضرورة زيارة القدس المحتلة رسميا قبل الانتخابات، أي في غضون الأسابيع القليلة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من احتمالات فوز نتنياهو في الانتخابات. إذن الاستطلاع الأخير للرأي العام أظهر أنه لو جرت الانتخابات اليوم لحصل نتنياهو وحزبه على 32 مقعدا في الكنيسة من أصل 120 مقعدا. وشدد الموقع في سياق تقريره على أن الموظفين الكبار في ديوان نتنياهو ومجلس الأمن القومي التابع له يمارسون الضغوطات من أجل إتمام الزيارة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعيد رفع الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون في بداية شباط فبراير المقبل. والجدير بالذكر أن إغلاق المطار جاء بقرار حكومي بهدف الحد من استيراد جائحة كورونا على مختلف تحوراتها. ولفتت المصادر في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني إلى أن نتنياهو عاقد العزم على إنجاح زيارة الملك المغربي، حيث يعتبرها ورقة على درجة كبيرة من الأهمية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في حملته الانتخابية. وعليه فإن نتنياهو يعمل على إقناع الناخبين بأنه السياسي الأول في تاريخ كيان الاحتلال الصهيوني الذي استطاع أن يقنع الملك المغربي بزيارة القدس المحتلة، إذ إن زيارة من هذا القبيل لم تجري منذ إقامة هذا الكيان في العام 1948. وبالتالي فإن إخراجها إلى حيز التنفيذ يعتبر نصرا سياسيا لنتنياهو الذي توصل إلى إعادة التطبيع مع المغرب قبل عدة أشهر. أما الهدف الأساس مستمعينا ومستمعاتنا من الزيارة وفق تصور نتنياهو، فيمكن في أن يكون هناك مئات من الآلاف ممن يطلق عليهم اليهود المغاربة والذين تم استجلابهم إلى فلسطين المحتلة، كما أن سواد الأعظم منهم هو على الرغم من كونهم في أسفل الطبقات الضعيفة اجتماعيا وسياسيا فإنهم يصوتون لصالح الأحزاب الصهيونية عذرا اليمينية وكذلك الدينية المتطرفة. وبناء على ذلك فإن زيارة الملك الذي يحظى باحترام من قبلهم سيعزز فرص نتانياهو للحصول على أكبر عدد من المصوتين من الأصول المغربية على حد قول المصادر المقربة من رئيس الوزراء الصهيوني. على ضوء الضغوطات الصهيونية أيها الأكارم وهذه التحركات من قبل كيان الاحتلال وصحفيين فرنسيين لابتزاز الملك عبر تأليف كتاب يتناول أدق المعلومات الأسرية والحياتية للملك المغربي، وقد كشفت القناة الصهيونية 12 معلومات حساسة عن العائلة الحاكمة في المغرب في تقرير عن كتاب يحمل عنوان أسرار ملك المغرب، حيث ركز التقرير على ثراء الملك المغربي محمد السادس وقصة اختفاء زوجته الغريب وخلافاته مع شقيقته والملايين التي يمتلكها. التقرير الصهيوني كشف أيضا تفاصيل قيام ملك المغرب بدفع مليوني يورو للصحفيين الفرنسيين أريك لوران وكاثرين غارسيا لعدم نشر كتابهما المسمى الملك المفترس الذي يتناول حياته الخاصة. ووفقا للعائلة المالكة ابتز الصحفيان الملك وكان على استعداد لوضع الكتاب على الرف مقابل دفع مليوني يورو. ويذكر هذان الصحفيان أن الملك وافق على الصفقة. وجاء في التقرير الكثير من المعلومات بخصوص ترف الملك في وقت يعيش الشعب المغربي ضائقة مالية خطيرة، كما تم الكشف عن معلومات أسرية خاصة وخطيرة ستكون ورقة فاعلة بيد كيان الاحتلال للضغط بها على الملك المغربي. تحية نقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام في إذاعة طهران ولقاءنا هذا صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب وخفايا الضغط الصهيوني على الملك. مستمعينا الكرام، وبين يدي بعض المشاركات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب حول هذا العنوان أود أن أتوقف عندها قبل استضافتي لضيفتنا الكريمة الدكتورة سهام عزوز في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. المسارعة إلى التوقيع بين ملك المغرب محمد السادس والكيان الصهيوني في هذا التوقيت بالذات، فإن ذلك لا يدع مجالا للشك أن بيد الكيان الصهيوني ملف خاص وأسرار وخفايا عن هذا الملك، مما دعا الكيان الصهيوني إلى جعل هذه الأسرار والخفايا وسائل ضغط كافية لحمل الملك على التوقيع على هذا التطبيع دون ما تردد أو حتى أخذ موافقة من الشعب المغربي أو الاستفتاء على هذا التطبيع. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل، وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن هذه الرسالة.
مساء الخير لكم جميعا. أنا لا أقتنع بأي ضغوطات على هذه الدولة أو تلك من الصهاينة أو غيرها لتغيير النهجها السياسي الوطني، بل هذه الدول هي تريد ذلك. وننظر إلى الدول الوطنية لم تغير موقفها برغم الضغوطات كإيران وكوبا وفنزويلا وغيرها. شكرا أخي مصطفى لك.
حياك الله أخي صبحي، شكرا جزيلا. من الأردن كان معنا صبحي عبد الحميد، ونود أن نتوقف مع تفاصيل أوفى في هذا الإطار مع ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. نرحب بك دكتورة سهام في البداية، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين والمستمعين أهلاً. لهذا البرنامج.
أهلا بك دكتورة سهام، شكرا لانضمامك إلينا. بعد افتتاح مكتب دبلوماسي صهيوني في الرباط، ما هي دلالات وتداعيات مثل هذا الإجراء الصهيوني دكتورة؟
فيما يخص افتتاح مكتب دبلوماسي صهيوني في الرباط وإعلان ذلك يعني منذ أيام، طبعا هذا الموضوع له دلالات كثيرة في الحقيقة. يعني هناك سعي صهيوني على تمتين العلاقة، على تنفيذ بنود اتفاق التطبيع الذي وقع مع الحكومة المغربية، والتي تأخذ طبعا في أولوياتها تطبيع العلاقات الدبلوماسية، العلاقات السياسية، العلاقات الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار، الأمن، الاستخبارات، المعلومات، الاتصالات إلى آخره من المجالات الحساسة والهامة بالنسبة للمغرب. الكيان الصهيوني يرى في هكذا اتفاقيات وسيلة لاختراق الدول التي وللتمكن، يعني هي سياسة تمكين في الحقيقة داخل الدول وداخل مؤسسات هذه الدول. وبالتالي افتتاح مكتب أو إعادة افتتاح مكتب الاتصالات أو مكتب الاتصال للعلاقات الثنائية بين المغرب وبين الكيان الصهيوني هو لدعم هذا التوجه الصهيوني الجديد في منطقة المغرب العربي، طبعا ارتباطا بكل مسار التطبيع الحاصل مع الدول العربية بداية من الإمارات، البحرين، وصولا إلى السودان، ثم إلى المغرب. هذه المسارات بمختلف توجهاتها هي في الحقيقة تخدم نفس الأهداف، وهي إعطاء فرصة للكيان الصهيوني أولا خروج من عزلته، كسر العزلة السياسية التي يعيشها الكيان منذ سنوات، إضافة إلى ذلك البحث عن مساحات جديدة وبيئة جديدة للتعاون وللارتباط بالدول العربية، التوسع أكثر على مستوى النفوذ والهيمنة والاختراق ومحاصرة، وأعتقد أن هذا الهدف الأساسي في نهاية الأمر هو محاصرة الدول المناهضة والرافضة للتطبيع ولسياسة التطبيع ولسياسة الاعتراف بالكيان الصهيوني.
طيب دكتورة سهام، يعني قرأنا في مقدمة هذا اللقاء محاولات نتنياهو فيما يخص بالضغط على الملك المغربي محمد السادس للقيام بزيارة رسمية للقدس المحتلة، ماذا يهدف نتنياهو من وراء هذه الزيارة؟ ما هي مكاسبها الشخصية له؟
طبعا الأكيد أن زيارة ملك المغرب إلى الكيان الصهيوني إن حصلت هي ستقدم هدية في الحقيقة سياسية لنتنياهو، سيحاول هو أن يستثمرها في داخل الكيان، خاصة أنه يواجه أزمة سياسية كبيرة، يواجه انعدام ثقة من شعبه ومن حتى من المقربين منه. يعني هناك مشكلة حتى على مستوى الحزب الذي ينتمي إليه، هناك مشكلة على مع حلفائه، مع خصومه، هو غير قادر الآن على تشكيل حكومة أو ائتلاف حكومي داخل الكيان، طبعا ارتباطا أيضا بما يحصل في الإقليم. الكيان الصهيوني يشعر بتهديدات كثيرة، هو في حالة إرباك دائم وفي حالة انغلاق أيضا، وبالتالي ما ستمثله هذه الزيارة إن حصلت هي محاولة للاستثمار، يعني سيحاول استثمارها داخليا لتمرير أجندته السياسية لإعادة تموقع ربما سياسي جديد قد يخدمه ليعاد انتخابه في موقعه كرئيس وزراء للكيان الصهيوني.
نعم. طيب دكتورة سهام، لماذا قام صحفيان فرنسيان بتأليف كتاب حول أدق التفاصيل في حياة الملك وثرائه الفاحش طبعا.
طبعا فيما يخص الإعلان عن كتاب أو ظهور كتاب أو صحفيان فرنسيان بتأليف كتاب حول أدق التفاصيل المتعلقة بحياة الملك أو بفساد العائلة المالكة في المغرب وعلى رأسها الملك محمد السادس، في الحقيقة هذه القضية ليست جديدة، يعني هناك صحفيان فرنسيان قام بكتابة إصدار كتاب، في الحقيقة هو عبارة عن مجموعة تحقيقات حصل عليها من خلال معاينة لبعث بعض الوثائق. طبعا هذه الوثائق مرتبطة بوسائل استخبارات، معلومات، شهادات من بعض المسؤولين الذين يعتبرون الآن معارضين لنظام المغربي أو لحكم أو سلطة الملك محمد السادس. وهذا الكتاب انتقد فيه الصحفيان سياسة محمد السادس وفساده وفساد إدارته، وحصل نوع من البلبلة الإعلامية حول هذا الكتاب بسبب تعرضه لما كان يعد يعني بمثابة الأمر المقدس لدى المغاربة. يعني طبعا حصلت حملة مضادة لوقف نشر هذا الكتاب طبعا بقيادة محمد السادس، وأحيل الصحفيان على التحقيق بتهمة محاولة ابتزاز محمد الملك. السادس يعني الحصول على مقابل مادي لهذا الكتاب، حتى أنه وقع حينها الحديث عن مبلغ يتخطى 3 ملايين يورو يعني كثمن
عدم نشر الكتاب،
تسليمهم هذا الكتاب أو عدم إقدامهم على نشره في فرنسا. إعادة إثارة هذا الموضوع اليوم بعتقد أن لديها في الحقيقة أهداف كثيرة ودلالات كثيرة، يعني ربما نتحدث عنها لأنها مرتبطة حقيقة بأزمة حقيقية يعيشها النظام المغربي الآن، بالرغم من كل ما يقال حول محاولة النجاح السياسي سواء كان للحكومة، حكومة العدالة والتنمية التي هي موجودة الآن وهي تمسك بزمام السلطة الآن سواء كان في البرلمان أو في الحكومة المغربية، ولكن أمام الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى تداعيات وباء كورونا على البلاد، كل هذا ربما يحيلنا لإثارة لسبب من أسباب إعادة إثارة هذا الكتاب ومضمون هذا الكتاب.
طيب دكتورة سهام، أنا أتمنى أن تبقي معي لأنتقل مع مستمعينا الكرام إلى هذا الفاصل، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ها أهلا بكم أحبتنا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم من جديد ولقاءنا صدى المغرب العربي، حيث نتوقف وإياكم في هذا البرنامج أيها الكارم. كما أعلننا وكما استمعتم قبل الفاصل إلى لقائنا مع عنوان المغرب وخفايا الضغط الصهيوني على الملك، وأعود لاستضافة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا التي تكون معنا في هذا البرنامج، أحييها ثانية أنا وأكمل معها ما تبقى حقيقة من محاور في هذا اللقاء. لماذا توقيت هذا الكتاب دكتورة سيام في مرحلة التطبيع، وما هو الهدف من وراء إصداره في هذا الوقت تحديدا؟
طبعا فيما يخص يعني توقيت إعادة الحديث عنه أو نشره من جديد أو إصداره من جديد في مرحلة تخوض فيها المغرب تطبيعا مع الكيان الصهيوني بشكل علني، علاقات دبلوماسية وسياسية معلنة، ارتباط مصالح اقتصادية واستثمارات إلى آخره. أعتقد أنها محاولة ابتزاز جديدة للملك المغربي تحديدا للمضي قدما في كل الشروط والبنود والالتزامات المفروضة عليه من قبل كيان التطبيع ومن قبل حلفائه ومؤيديه. يعني هناك نوع من استخدام واستغلال لهذا المضمون الموجود داخل هذا الكتاب لإثارة البلبلة، لإرباك السلطة الحاكمة في المغرب وابتزازها بشكل كبير، حتى طبعا تقبل ليس فقط سياسة التطبيع التي قبلت بها فعليا وصادقت عليها، ولكن كل ما سينجر عن هذه السياسة من تداعيات، سواء كان مواقف أو سياسات خارجية أو مواقف لها علاقة بالعلاقة بدول الجوار كالجزائر أو كتونس أو كالأزمة في ليبيا أو أي أزمات في الإقليم. كل هذا أعتقد أنه مرتبط بهذه الإثارة اليوم وبهذا الكشف اليوم عن فساد الملك وعن يعني حالة الإرباك التي أو حالة الفشل السياسي التي تعيشها سلطته مقابل شعب طبعا يعاني كثيرا. هناك أزمة خانقة على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي، كل هذا طبعا سيكون له تداعيات وسيكون له تأثير، لأن إثارة مثل هكذا مواضيع إعلاميا وإعادة يعني نشرها وإعادة التشهير بها يراد منه دائما الضغط، ويراد منه دائما الابتزاز، ويراد منه دائما وضع شروط مفروضة على المتلقي الذي هو في الحقيقة صحيح أنه موقع على اتفاق التطبيع، ولكنه هو العنصر الضعيف في الاتفاق. يعني من سيستفيد حقيقة من هذا الاتفاق هو الكيان الصهيوني ومشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة وليس المغرب بالتأكيد. يعني
نعم، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان تحدثت معنا، ألف شكر وتحية على هذا الحضور، شكرا جزيلا لك دكتورة.
تحياتي لكم أخ مصطفى وتحية لكل المستمعين، وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله، بارك الله بك دكتورة. نعم مستمعينا الكرام، وصلتني رسالة صوتية من الأخت الفاضلة مريم دولابي الإعلامية من لبنان، تتحدث عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ونحن نعيش في عشرة الفجر المباركة. الإمام الذي ناضل وقاوم حقيقة وطرح فكرة المناهضة للصهيونية بان الثورة الإسلامية ومن أهداف الثورة الإسلامية. نستمع إلى هذه الرسالة.
السلام على روح الله، السلام على روح الله الخميني العظيم مفجر الثورة الإسلامية، السلام على شهداء الثورة وعلى أعماركم من صغيركم إلى كبيركم، السلام على الدماء التي صنعت أحرف الثورة، السلام على أمهاتكم التي قدمت قرابين الثوار لكي تنتصر الجمهورية. إن الثورة الخمينية هي عقيدتنا ونهجنا الثابت، إن الثورة الإسلامية هي مدرسة أجيال بعد أجيال، ومنهم الشهيد الحاج قاسم وأبو مهدي ومحسن فخري زادة. إن ثورة الجمهورية تأسست من مدرسة الحسين عليه السلام في الدرجة الأولى، التي جعلت الشاه الكافر الملحد وأعوانه لعنة التاريخ على ما فعلوا من جرائم. وفي هذه الأيام هناك شاه سعودي وشاه أمريكي وشاه صهيوني وشاه بحريني، لذا اعلموا أيها الشاهيون العصر هذا، إننا عهدنا الثورة الخمينية أن نقطع جذور كل من يريد أن يقمع مقاومتنا. لن ترهبون باسم الخميني وثورته، لن نركع باسم الخميني وثورته، لن نستسلم باسم الخميني وثورته، لن ترهبونا طالما أننا نحن لنا هيبة من عمامة الخميني، تعلمنا العنفوان والشجاعة والجرأة في مواقفنا، وحتما الزمن القادم سيثبت للعالم هذا، وسوف تتمنى حينها كل الشعوب في العالم أن يكون لديهم خميني مثل خميننا. أخيرا سيد القائد علي الخامنئي الذي أحرف اسمه تشبه أحرف اسم مفجر الثورة وفي كل شيء، تأكد أننا في لبنان وجميع محور المقاومة معكم ومع ثورتكم ومع مواقفكم وخطاباتكم المهداوية التي أشعلت النار في قلوب الأعداء، وإننا سوف نشعل النار في أجسادهم عندما تعلن ساحة الحسم الأخيرة لكي نصنع النصر الإلهي القادم. أقول للشعب الإيراني كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم ثوار، وخص في الذكر للحرس الثورة والقادة وعوائل الشهداء.
شكرا جزيلا للأستاذة الفاضلة مريم دولابي من لبنان على هذه الرسالة التي استمعنا إليها الإعلامية بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية وهذه الذكرى الطيبة في عشرة الفجر. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، في أمان.
ما در پی آسایش و مهران اهل المدينة بهاي آرزو مندن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذه المحطة الأخرى التي نلتقي فيها عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية عند الكتب المتميزة والمؤثرة في هذه المكتبة، ومنها الكتاب الذي سنستعرضه في حلقتنا لهذا الأسبوع والذي يدور موضوعه حول واقعة الطف الخالدة. كونوا معنا. أحبتنا المستمعين الكرام، الاستناد إلى روايات الإخوة أهل السنة في تأليف كتاب حول ملحمة عاشوراء حمل العنوان خورشيد زير سومي آسبا بالفارسية وترجمته بالعربية الشمس تحت حوافر الخيل. وقال الكاتب الإيراني المقيم في البوسنة والهرسك ومدير مؤسسة الزنابق البيضاء الثقافية في سراييفو مصطفى كمالي إنه كتب قصة كربلاء استنادا إلى مصادر أهل السنة لتحظى القصة بالقبول لدى البوسنيين. وهكذا فقد ألف هذا الكاتب كتاب الشمس تحت حوافر الخيل الذي يروي قصة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وما حدث في واقعة الطف. يذكر أن هذا الكتاب صدر عام 2011 في 216 صفحة. وأضاف الكاتب مصطفى كمالي أنه نظرا لأهمية النهضة الحسينية في بقاء الإسلام وإيحائه بمعاني الحرية والتحرر والحق والحقيقة وصلاحها لكل زمان ومكان، فقد عملت على سرد قصة عاشوراء في كتاب مستقل واستطرد قائلا إن الكتاب يحكي قصة الحسين عليه السلام ويشتمل على مدخل حول أسباب الحركة الحسينية والجرائم التي ارتكبها يزيد. يذكر أن كتاب الشمس تحت حوافر الخيل يتكون من 3 فصول، من المدينة إلى كربلاء وفي كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة. قد استند الكاتب مصطفى كمالي في تأليف كتاب الشمس تحت حوافر الخيل إلى 134 مصدرا، منها صحيح البخاري وصحيح مسلم وتاريخ الطبري والكامل في التاريخ وتاريخ الإسلام والبداية والنهاية. واستخدامه لمصادر أهل السنة عزز إقبال المواطنين البوسنيين على الكتاب، كما قام أحد الشيوخ الدراويش بشراء 250 مجلدا وإهدائها إلى أتباعه شرط القراءة، علما أن كتاب الشمس تحت حوافر الخيل لم يعد الأول باللغة البوسنية، إنما صدر فيما بعد عدد من الكتب حول الإمام الحسين عليه السلام، منها ترجمة لكتب إيرانية في هذا الشأن. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا كتاب الشمس تحت حوافر الخيل لمصطفى كمالي. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، يصف الكاتب تاريخ معرفة الشعب البوسني المسلم بواقعة عاشوراء بأنها قديمة، ونحن نلاحظ ذكر عاشوراء وكربلاء في الأدب الشعري على الأقل، وكذلك في خانقاهات الدراويش، ولكن الأدباء والكتاب والمؤرخين لم يتطرقوا إلى هذه الحادثة إلا على مستوى ضيق. ويسعى الكاتب مصطفى كامولي في هذا الكتاب الشمس تحت حوافر الخيل لتعريف أهل السنة من الشعب البوسني المسلم بملحمة الطف وتقديم المعلومات التاريخية في هذا الصدد. يذكر أن هذا الكتاب ليس الكتاب الوحيد حول الإمام الحسين عليه السلام باللغة البوسنية، ففي السنوات اللاحقة ترجمت كتب أخرى حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام من الفارسية، مثل كتاب أقوال الحسين بن علي من المدينة وحتى كربلاء لصادق نجمي، وكتاب تاريخ نهضة عاشوراء لإبراهيم آيات باللغة البوسنية، كما تمت ترجمة مجموعة من 5 مجلدات تحت عنوان قادة الهدى، منهم الإمام الحسين عليه السلام وثورته الخالدة. مستمعين الأعزاء، الفصل الأول من كتاب الشمس تحت حوافر الخيل لمصطفى كمالي يحمل العنوان من المدينة إلى كربلاء، ويضم عناوين مثل يزيد بن معاوية الوجه المعروف بجرائمه، ويد من الغيب، ومغادرة المدينة المنورة، الدعوة إلى الكوفة، وانطلاق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو العراق، وسفير الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة. ويضم الفصل الثاني الذي يطالعنا بالعنوان من كربلاء إلى كربلاء موضوعات من قبيل وصول الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت إلى كربلاء، وليلة عاشوراء، وعاشوراء يوم مصيبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهداء أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، ومأساة عالم الخلق. وأما الفصل الثالث والأخير والذي يتصدره العنوان من كربلاء إلى المدينة، فقد عالج فيه المؤلف مواضيع مثل الرأس المبارك للإمام الحسين عليه السلام وأوائل شهداء النهضة، وأهل البيت عليهم السلام في الكوفة، وأسرى أهل البيت عليهم السلام في مجلس ابن زياد وإرهاصات المستقبل ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأتم وأسرى أهل البيت عليهم السلام نحو الشام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاط يزيد وعصى يزيد على الشفاه المباركة لابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة الخالدة لخطبة السيدة زينب سلام الله عليها ومصير رأس الإمام الحسين عليه السلام المبارك والعودة بعزة. أيها الأحبة، كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية عند استعراض المزيد من الكتب والإصدارات المتميزة. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية وفي أمان الله وحفظه.
تخطيت الليالي وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت أولادي
هكذا أبطال في الأحرار قد صاروا العهود ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا هكذا أبطال في الأحرار قد صاروا العهودا ومضوا يبنون للفكر كيانا ووجودا